من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الشعراء: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين، على قلبك لتكون من المنذرين، بلسان عربي مبين. وإنه لفي زبر الأولين، أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. ولو نزلناه على بعض الأعجمين، فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين، لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم، فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون، فيقولوا هل نحن منظرون، أفبعذابنا يستعجلون. لما ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى في هذه السورة قصص السابقين ممن أرسل إليهم ربنا سبحانه رسله وهداهم بدعوته سبحانه إلى الحق، فأبى أكثرهم إلا الإعراض عن رسل الله وإلا التكذيب، فإذا بالله سبحانه يرينا الآيات فيهم ويختم كل قصة من هذه القصص بقوله سبحانه: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. فأرانا سبحانه تبارك وتعالى في هذا القرآن المنزل من عند رب العالمين آياته وعظيم صفاته وعظيم قدراته، كيف أنجى موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام ومن معه وكانوا مستضعفين في الأرض، أنجاهم من فرعون وجنوده وكانوا مستكبرين في الأرض. قال: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. فأرانا الله سبحانه كيف أهلك المتكبرين وكيف مكن للمستضعفين. هذا موسى وبنو إسرائيل مع فرعون وملئه وجنوده، إذا بالله سبحانه ينصر الحق ويحقه ويقضي الباطل ويبطله ويرينا آياته، ويقول: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وأرانا في إبراهيم مع قومه الذين كانوا يعبدون الأصنام من دون الله سبحانه تبارك وتعالى، ونظرهم إبراهيم في هذه المعبودات الباطلة، ثم حطم لهم أصنامهم وأرادوا حرقه، وقالوا ابن له بنيانا فألقوه في الجحيم، فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وجعلناهم الأخسرين. وذكر قصة إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام باختصار، وفصل في غير هذه الصورة ما اختصره هنا، وختم هنا بقوله: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. ثم رجع بنا إلى قوم نوح قبل إبراهيم وقبل هؤلاء الذين ذكرهم الله سبحانه، كيف أنهم استكبروا استكبارا، وكيف أنهم تولوا وأعرضوا عن رسولهم وأرادوا به الضر، وأوصى بعضهم بعضا بعدم تصديق وعدم الإيمان، فلم يزالوا على ذلك، وهو يدعوهم إلى الله سنين طويلة جاوزت 900,000 سنة إلا 50 عاما. في النهاية لما أصروا على ما هم فيه واستهانوا بعذاب الله واستهزأوا برسول الله، جاءهم العذاب من حيث لا يشعرون. كانوا يسخرون من نبيهم كيف يصنع سفينة في صحراء ومن أين تأتيها الماء، فإذا بالله يفجر الأرض عيونا وينزل من السماء مياها فيغرق جميع من على الأرض وينجي المؤمنين مع نبيهم نوح على نبينا عليه الصلاة والسلام، ويختم بالختام الجميل: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. ثم يذكر لنا قوم عاد كيف أن الله أعطاهم ومكن لهم وجعل لهم نعما كثيرة من عنده، ذكرهم بها نبيهم عليه الصلاة والسلام أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون. أبوا وأصروا على ما هم فيه حتى جاءهم عذاب من عند رب العالمين ويختم ربنا إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. من بعدهم ثمود جاءوا وصنعوا صنيعهم وعذبهم الله عز وجل كعذابهم وقال إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. ثم قوم لوط وأتوا الفواحش العظيمة واستهانوا برسولهم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وأرادوا طرده وردمه فابتلاهم الله سبحانه تبارك وتعالى ثم عذبهم وأهلكهم والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى. وختم هنا في هذه السورة بقوله إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. ثم ذكر قوم شعيب عن نبينا عليه الصلاة والسلام مدين هم الذين فصلنا قصتهم بالأمس وكيف أنهم طلبوا من نبيهم أن يرسل عليهم كسفا من السماء ينزل عليهم قطعا من السماء فإذا بالله ينزل عليهم عذابا من حيث لا يحتسبون. جاءهم العذاب من حيث لا يشعرون. جاءتهم ظلة فوقهم أظلتهم فظنوا فيها الرياح الطيبة والبرودة وقد قاسوا من الحر سبعة أيام فاستظلوا بهذا الظل جميعهم فلما تتاموا تحته إذا بصيحة من السماء ورجفة من الأرض وتمطر عليهم الظل عذابا ونارا وسموما فأهلكهم الله سبحانه. وختم في المرة الأخيرة بقوله سبحانه إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كرر هذا المقطع الذي يذكره وراء كل آية من آياته سبحانه تبارك وتعالى إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم 8 مرات يتكرر هذا أو هذه الآيات إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. الله العزيز الغالب سبحانه الله الرحيم بالمؤمنين عزته وجبروته سبحانه تبارك وتعالى على الكافرين فدمرهم أجمعين ورحمته ورأفته وحنانه سبحانه على المؤمنين فجمع الصفتين عزيز أهلك الكافرين رحيم أنجى المؤمنين. جمع لنا هذا كله في هذا الكتاب العزيز المنزل من عند رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى. وهنا حسن الختام لهذه السورة الكريمة العظيمة يقول الله عز وجل لنا وإنه لتنزيل رب العالمين بعدما قص علينا هذه القصص العظيمة وأرانا الآيات عرفنا أن هذا ليس كلام النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو كلام الرب سبحانه تبارك وتعالى. عرف أهل الكتاب ذلك فهذه القصص ما كان يعرفها النبي صلى الله عليه وسلم ولعل إنسانا يأتي على النبي صلى الله عليه وسلم ويسمع منه آية من هذه الآيات وقصة من هذه القصص فيتعجب أهل الكتاب وقد جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم يتعجبون كيف أنه لم يخرج خارج مكة صلى الله عليه وسلم ليتعلم علمه كيف أنه لم يجالس أهل الكتاب ويعرف هذه التفاصيل الدقيقة التي قد لا يعرفها الكثيرون من أهل الكتاب فيقول الله عز وجل لهؤلاء يسكتهم لا تعجبوا إنه لتنزيل رب العالمين جاء من عند رب العالمين سبحانه إنه لتنزيل نزله تنزيلا نزل القرآن من عند رب العالمين فهو تنزيل ما جاش لوحده ولكن أنزله الله سبحانه إنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين نزل به الروح الأمين إذا هذا القرآن نزله ربنا سبحانه على نبينا صلى الله عليه وسلم عن طريق واسطة الواسطة جبريل الروح الأمين وصفه الله عز وجل بهذه الصفة أنه روح خلقها الله سبحانه وتبارك وتعالى، وأنه أمين، كما أن الرسل من أهل الأرض أمناء، كل رسول منهم يقول لقومه إني لكم رسول أمين، كذلك هذا الروح الأمين رسول من رب العالمين إلى رسل الله عليهم الصلاة والسلام، وهو أمين بشهادة رب العالمين سبحانه، نزل به الروح الأمين. يبقى القرآن تنزيل، وكأنه معناه أنه نزله تنزيلا، نزله تنزيل، فهذا المصدر من نزل، فهو تنزيل من عند رب العالمين. يبقى هنا نفهم منها طالما نزل يبقى جاء من فوق، وربنا سبحانه فوق سماواته سبحانه نزل هذا القرآن العظيم عن طريق جبريل الأمين، نزل به الروح الأمين. هنا نزل به الروح الأمين، نزل به الروح الأمين، قراءة نافع، قراءة أبي جعفر، قراءة ابن كثير، وقراءة أبي عمرو، وأيضا قراءة حفص عن عاصم، هؤلاء يقرؤونها نزل به الروح الأمين، باقي القراء يقرؤونها بالتضعيف نزل به الروح الأمين. نزل الله عز وجل بهذا القرآن من السماء، نزل به الروح الأمين وهو جبريل عليه السلام. القرآن نزله ربنا سبحانه إلى بيت العزة في السماء في ليلة القدر، القرآن كله فنزل من بيت العزة إلى الأرض بأمر الله سبحانه لجبريل، ينزل بآية كذا في الوقت الفلاني، بصورة كذا في الوقت الفلاني، بكلمة من صورة كذا في الوقت الفلاني، فينزل القرآن بحسب ما يحتاج الناس ويجد لهم من حوادث فيحتاجون إلى أحكام وإلى مواعظ، فينزل الله سبحانه جبريل به. يبقى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، يبقى نزل على النبي صلى الله عليه وسلم ليس على أحد سواه، على قلبه فوعاه قلبه صلوات الله وسلامه عليه فحفظه، فلما كان يستعجل صلى الله عليه وسلم ويطلب من جبريل أنه يأتي أكثر من ذلك، لما بيجيش أكثر مما، لما لا تزورنا أكثر مما تزورنا، فأخبره الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن أنه وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، وما كان ربك نسيا، ربك لم ينسك، ما ودعك ربك وما قلى، ولكن ينزل بقدر، كل شيء بمقدار. متى تنزل هذه السورة، متى تنزل هذا الحكم، متى تنزل هذه الآية، كل شيء بقدر عند رب العالمين سبحانه. وكان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل، لما يأتيه بالقرآن يقوم يحاول بسرعة يقرأ مع جبريل حتى لا ينسى، فإذا بالله يعلمه أدب السماع، لا اسمع وما تتكلمش، فإذا قرأناه فاتبع قرآن، لا تحرك به لسانك لتعجل، مستعجل على إيه؟ علينا نحن أن نحفظ كذلك، مش عليك أنت، إحنا نحفظ كذلك، وإحنا ننسيك ما نريد من ذلك، ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. فالله يحفظ نبيه صلى الله عليه وسلم، فلا يتعانى الحفظ، مش هيقعد يمسك المصحف ويحفظ يحفظ، لا، ربنا بيقول له أنه استمع لما يقوله جبريل، لا تحرك به لسانك، فاسمع وأنت مصغي لجبريل، لا تحرك به لسانك لتعدل به، إن علينا جمعه وقرآن، فإذا قرأناه، يعني قرأه جبريل عليك عليه السلام، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه، نحن نعلمك ونحن نحفظك ونحن نبين لك هذا العلم العظيم، يبقى عليك أن تصغي، أن تعطينا قلبك وأذنك، ونحن نملأ ذلك من علمنا سبحانه تبارك وتعالى. قال نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، فهو منذر، منذر بس، لا، أخبرنا إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، فهو منذر عليه الصلاة والسلام وهو بشير أيضا. النذارة والبشارة إخبار، ولكن البشارة إخبار بما يسر، وقد يكون فيها ما يسوء، لكن الغالب أنها إخبار بما يسر. النذارة الإخبار بما يخيف، التوعد الوعيد، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالإثنين، إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، فأرسلناك بهذا الحق الذي نزل من السماء بشيرا لمن آمن أن له جنة الله سبحانه، ونبيرا لمن كفر بالله أن عليه العذاب يوم القيامة، لتكون من المنذرين تخوف وتتوعد هؤلاء المشركين الكفار الذين أبوا إلا العصيان تتوعدهم بالنار وتتوعدهم بالقتل في الدنيا. ولذلك لما كان أهل مكة يزودوا فيها مع النبي صلى الله عليه وسلم من أذى ويبتدوا يريدون أن يسخروا منه، يوم يقف لهم عند الكعبة صلوات الله وسلامه عليه يقول: ألا تسمعون؟ والله لقد جئتكم بالذبح. يوم يخاف من النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما بيستهينوا بيستهزئوا به وهو يطوف بالبيت، فإذا بهم يخافون ويقولون: انصرف أبا القاسم فلست بالسفيه، انصرف أبا القاسم. فيقوم يلينون معه صلوات الله وسلامه عليه. فجاء ليبشر المؤمنين وينذر العصاة والمشركين بهذا القرآن العظيم بلسان عربي مبين. وإنه لتنزيل رب العالمين، كتاب من عند رب العالمين، نزل به الروح الأمين، جاء به جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم فألقاه وحفظه للنبي صلى الله عليه وسلم، فأدخله الله قلبه عليه الصلاة والسلام لينذر الخلق بهذا القرآن العظيم بلسان عربي مبين. الإنذار بلسان عربي مبين، يعني لسان النبي صلى الله عليه وسلم لسان عربي، والقرآن نزل بلسان العرب. فلو أن القرآن نزل بلسان أعجمي أو جاء الرسول أعجمي والقرآن عربي لقالوا: أعجمي وعربي؟ تحيروا في الأمر وأنكروا كيف يكون الكلام عربية ولسان رسولنا أعجمي، أو العكس في ذلك: أعجمي وعربي؟ فالله سبحانه وتبارك وتعالى أخبر أن الرسول عربي صلى الله عليه وسلم، وأن القرآن عربي بلسان عربي مبين. وهنا الإشارة والمنطوق في إن هذا بلسان عربي مبين، يبقى في كتب ثانية لم تكن بلسان عربي، فالكتب التي كانت قبل ذلك كانت بألسنة قومها من سريانية وغيرها، لكن القرآن باللسان العربي الذي ينطق به هؤلاء ويعجزهم الله عز وجل به. وإنه القرآن العظيم لفي زبر الأولين، وإنه لفي زبر الأولين، قد يكون الضمير للقرآن الذي ذكر قبل ذلك أو للنبي صلوات الله وسلامه عليه، وهذا حق وذاك حق. وإنه لفي زبر، والزبر جمع زبور، والزبر بمعنى الكتب، والمزبور بمعنى المكتوب، والزبر الكتابة والترقيش، وهنا المزبور الكتاب المكتوب. فزبر الأولين كتب الأولين، يبقى الكتب السابقة قبلك كالتوراة والإنجيل أخبر الله عز وجل فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الكتاب الذي يأتي به، فقال سبحانه: وإنه، يعني ذكر نزول القرآن أو ذكر مجيء النبي صلوات الله وسلامه عليه مذكور في الكتب السابقة، مذكور عند أهل التوراة وعرفوا صفة النبي صلى الله عليه وسلم أنه عبد الله ورسول، وأنه سماه المتوكل، وأنه ليس برب. فقال الله عز وجل في كتابه: يا أيها الرسول إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. مثل هذه الآية عند أهل التوراة، قال ابن سلام وقال كعب الأحبار: نجد ذلك عندنا في التوراة: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، أرسلناك لنهدي به قلوبا غلفا وأعينا عميا وآذانا صما. فهذا عند أهل التوراة، الذي أخبر بذلك هم أنفسهم الذين أسلم منهم بعد ذلك كعبد الله بن سلام وكعب الأحبار رضي الله عنهما. فهنا ربنا يخبرنا أن ذكر محمد صلى الله عليه وسلم موجود عند أهل التوراة وعند أهل الإنجيل، وإنه لفي زبر الأولين يجدونه، قال الله عز وجل: يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم مكتوب عندهم في التوراة والإنجيل. ويجي أهل التوراة وأهل الإنجيل يجيبوا التوراة اللي ما فيش فين ذكر النبي ما فيش. التوراة والإنجيل لم تكن بلسان العرب، لم تكن بلسان العرب، ولكن بلغتهم، نزلت باللغة التي كانت شائعة عندهم، باللغة القديمة السريانية، ثم ترجموها بعد ذلك فألغوا منها ما أرادوا، حرفوا في التوراة والإنجيل ثم ترجموا وألغوا ذكر محمد صلوات الله وسلامه عليه في الكتب التي ترجموها. ولذلك من يطلع على الكتب القديمة بلغتها يجد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وقد أخبرني أحد إخواننا الدكاترة اللي كانوا بيحضروا رسالة في الدكتوراه في اللغات القديمة أنه ذهب إلى الفاتيكان لإتمام دراسة الدكتوراه، وهنالك اطلع على مخطوطة للتوراة فوجد فيها ذكر النبي صلوات الله وسلامه عليه بلغتهم. فعلى ذلك المترجمة إلى الإنجليزية، إلى العربية، إلى الأسبانية، إلى الفرنسية ليس فيها ذلك، ليس فيها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ما كان في التوراة بلغتها التي نزل ثم حرفوا بعد ذلك. نحن لا يعنينا أن نجد هذا أو لا نجد، لأننا نصدق كلام رب العالمين. فربنا الذي قال الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، الذي أخبر بذلك رب العالمين سبحانه أن النبي صلى الله عليه وسلم مكتوب عندهم في التوراة وفي الإنجيل أنه يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر الآية. ثم يقول هنا ربنا سبحانه تبارك وتعالى أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. أولم يكن لهم في ذلك آية، أولم يكن الأمر آية لهؤلاء أن يعلمه بعلماء بني إسرائيل. هنا أن يعلمه هنا مصدر مؤول، هو الاسم هنا ليكن، فيقول أولم يكن علم علماء بني إسرائيل آية لهؤلاء. ولذلك الجمهور على القراءة بالنصب فيها أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. فقرأ ابن عامر أولم تكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. أولم تكن لهم آية، يعني هذه آية تكون آية ما يعلمه علماء بني إسرائيل عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن هذا القرآن العظيم. وقد عرفوا ذلك، وقد أرسل أهل مكة إلى اليهود في المدينة يسألونهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عباس رضي الله عنهما بعث أهل مكة إلى اليهود وهم بالمدينة يسألونهم عن محمد صلى الله عليه وسلم، فقال اليهود إنه لزمانه، إنه لزمان، هو ده زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنا لنجد في التوراة نعته وصفته، وإنا لنجد في التوراة نعته وصفته. فعرفت يهود أن هذا الزمن زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أظلهم هذا الزمن، بل وكانوا مستذلين من الأوس والخزرج من أهل المدينة. فعيش اليهود معهم في موالاتهم للأوس أو للخزرج، يعني ما يعودوش لوحدهم في المدينة، لا، إما يتولون الأوس أو يتولون الخزرج، بحيث أن دول يدافعوا عنهم أو دول يدافعوا عنهم. فاليهود كان إذا اشتد عليهم أهل الشرك بالمدينة، لما الأوس والخزرج ولا غيرهم من أهل المدينة من كفار أهل المدينة يشددون على اليهود ويرغمون آنافهم ويذلونهم، يقوموا يقولون لهم إيه؟ يقولون لقد أضلكم زمان يبعث فيه نبي ولنقاتلنكم معه. يعني بيقولوا طيب انتوا بتعملوا فينا كده، طيب الزمن اللي احنا فيه ده فيه نبي هيطلع فيه واحنا هنتبع هذا النبي ونقاتلكم مع هذا النبي. من كثرة ما قال ذلك اليهود في المدينة أصبح أهل المدينة ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا السباق إليه صلوات الله وسلامه عليه. والعجب أن من هددهم به لم يدخلوا في دينه صلى الله عليه وسلم، وما آمن بهم ولا عشرة حتى من أهل المدينة، آمن عدد قليل من يهود المدينة، منهم عبد الله بن سلام، ومنهم بعد ذلك كعب الأحبر. ممن أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد عرف اليهود وعرف النصارى وعاش معهم طويلا كان سلمان الفارسي رضي الله عنه، سلمان الفارسي كان أبوه من المجوس، من المجوس، وكان أبوه صاحب نيران المجوس، كان رتبة كبيرة في المجوس، وكان يحب ابنه جدا، يحب سلمان رضي الله عنه، من شدة خوفه عليه كان يحبسه في البيت. فسلمان رضي الله عنه شاب وهو لا يعرف شيئا عن الدنيا، كل ما يعرفه النيران التي كان أبوه يصنعها ويوقدها لقومه والمكان الذي هو فيه. فلما شاب في مرة من المرات خرج أبوه لشيء وأرسله لشيء، فخرج فمر على ناس يتعبدون، فسأل عن هؤلاء فقالوا نصارى، نصارى. فرجع إلى أبيه وأخبره أنه وجد هؤلاء، فقال إنهم على باطل ودعهم مما فيه ولا تأتيه، ما تروح لهمش مرة ثانية. فهو أعجبهم عبادة هؤلاء، فذهب إليه من وراء أبيه وحبسه أبوه، ثم هرب من أبيه وذهب إلى راهب من رهبان النصارى وأعجبه توحيده، هذا كان على الحق قبل النبي صلوات الله وسلامه عليه، وكان من الموحدين من النصارى. فلما أتاه فمكث معه فترة، والرجل دله لما جاءته الوفاة اذهب إلى فلان فاعبد الله معه. فسلمان توجه إلى فلان هذا أيضا من النصارى الذين كانوا على التوحيد وتعبد الله عز وجل معه، لغاية ما الرجل قرب الوفاة بتاعته، فقال له إلى من أذهب أو تستودعني عند من؟ قال اذهب إلى فلان فاعبد الله معه، لغاية أعد 18 واحد من النصارى أو نحو ذلك يمر عليهم سلمان واحد وراء الثاني، وكل واحد يجي عليه الوفاء ويقول له اذهب إلى فلان واعبد الله معه، يبحث عن الدين الحق رضي الله تبارك وتعالى. وهؤلاء كانوا على التوحيد قبل النبي صلى الله عليه وسلم، على خلاف غيرهم ممن كانوا يثلثون. في النهاية آخر واحد فقال والله لا أعرف أحدا على وجه الأرض مما أو على ما نحن عليه، ما فيش حد على ديننا على التوحيد الذي نحن عليه، مع أن الأرض مليانة بالنصارى، ولكن يقصد من كانوا على التوحيد. طيب إلى من أذهب؟ قال قد أظلك زمن يبعث فيه نبي. فرح سلمان رضي الله عنه، فين هذا النبي؟ قال في المدينة، قال في المدينة، ما هجرته إلى المدينة. فسلمان الفارسي أحب أن يتوجه إلى المدينة، فانتظر لغاية ما جاءت سفينة وفيها البعض من العرب، وكان العرب في جاهليتهم أشرارا، كان فيهم شرا عظيم جدا، وكانوا ما فيش عندهم وفاء ولا عندهم عهد إلا من رحم الله سبحانه وتبارك وتعالى. فهؤلاء العرب أخذوا منه أجرة علشان يوصلوا للمدينة، خدوا الأجرة وبعد ما ركب معهم راح واخدينه بحاله، استعبدوه صيروه عبدا عندهم. هذا من ندالة الإنسان والخيانة في الوعود، والعرب كانوا على هذا الشيء، كانوا يمقتهم الله عز وجل. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن الله نظر إلى أهل الأرض عربهم وعجمهم فمقتهم جميعهم إلا بقايا من أهل الكتاب، العرب والعجم الكل إلا على أهل الأرض. أهل الكتاب كانوا كفارا، ثلثوا، كانوا يعبدون غير الله سبحانه تبارك وتعالى ويزعمون أنهم يعرفون الله. قال الله سبحانه وقالت اليهود عزير بن الله، قالت النصارى المسيح بن الله. العرب في جاهليتهم كانوا شر خلق على وجه الأرض، يأكل بعضهم بعضا، يغتصب بعضهم بعضا، يخون بعضهم بعضا، لا أمن ولا أمان بين هؤلاء، تغير القبيلة على القبيلة الأخرى والتانية عليها، ما فيش أمل ولا شيء. فمقت الله أهل الأرض جميعهم قبل مجيء نبينا صلى الله عليه وسلم، قال فمقتهم جميعهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. هاجر أو ذهب سلمان مع هؤلاء إلى المدينة وصار عبدا، وباعوه لليهود، باعوا سلمان لليهود رضي الله عنه، يعني خدوا منه الأجرة واستعبدوا ورحوا بيعينه لليهود وأخذوا ثمنه هو كمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. وهو في كل ذلك صابر ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد عرف من هؤلاء الرهبان صفة النبي صلى الله عليه وسلم، أن من صفاته، يبقى هنا سلمان كان من المجوس أصلا، ما كانش من النصارى، كان من المجوس، ثم تنصر بعد ذلك مع هؤلاء الذين كانوا على التوحيد، وانتظر النبي صلى الله عليه وسلم، فمكث في المدينة ولم يشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم بدرا، لأنه كان ما زال عبدا رضي الله تبارك وتعالى عنه. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة إذا بسلمان يتشوق إليه، فسمع اليهودي مع قريبه يقول جاء محمد صلى الله عليه وسلم، فسمع وهو فوق النخلة كاد يسقط من النخلة لما سمع بذكر النبي صلى الله عليه وسلم من شدة فرحه، وذهب يسأل اليهودي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا باليهودي يلطمه ويقول ما لك وله، اذهب إلى عملك، يرجع إلى عمله رضي الله عنه وينتظر النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا به يذهب مرة إليه عليه الصلاة والسلام وقد ادخر من طعامه شيئا، وذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه وقال يختبره، قال هذه صدقة هذه صدقة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذها وأعطاها لأصحابه فأكلها أصحابه ولم يأكل منها، فتبين لسلمان عرف أنه نبي، النبي لا يأكل الصدقة. ثم جاءه مرة ثانية يكمل الاختبار بتاعه، انه عرف من أهل الكتاب أن النبي يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، فجاءه بتمر مرة ثانية وقال هذه هدية، فقبله النبي صلى الله عليه وسلم وأكله. وبدأ سلمان يلف حوالين النبي صلى الله عليه وسلم، فانتبه النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي يريد سلمان من النبي صلى الله عليه وسلم، عايز يشوف خاتم النبوة على كتفه كالبيضة على كتف النبي صلى الله عليه وسلم، فدار حول النبي صلى الله عليه وسلم حتى ألقى النبي صلى الله عليه وسلم ما عليه من غذاء، فنظر إلى خاتم النبوة فعرف النبي صلى الله عليه وسلم وصدق وآمن رضي الله تبارك وتعالى عنه. أهدى واحد ممن كان من أهل الكتاب أو مع أهل الكتاب وعرف النبي صلى الله عليه وسلم بعلامته صلوات الله وسلامه عليه. كذلك عبد الله بن سلام، عبد الله بن سلام يذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل الكتاب في مكان تلاوتهم للتوراة في مدراسهم، يجلس معهم وهم يكرهون منه ذلك أن يأتي إليهم صلى الله عليه وسلم، مش جاي عشان يجاملهم صلى الله عليه وسلم، مش جاي عشان يصلدهم، ده جاي عشان يدعوهم إلى الله، لذلك كانوا يكرهون أن يأتي إليهم صلى الله عليه وسلم، مش جاي يسكت، لو يسكت ماشي يجي عندهم، لكن جاي عشان يأمرهم أن يدخلوا في هذا الدين العظيم. فيقول ألا تجدون صفتي عندكم في التوراة؟ يقولون لا لا نجدها. فيظل يستحلفهم صلى الله عليه وسلم حتى يخرج إليه عبد الله بن سلام رضي الله عنه ويقول والله إنك لرسول رب العالمين، وإنهم لا يعرفون ذلك، هم يعرفون هذا الشيء. فيخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم ويكون ممن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه في رؤيا رآها أحد الصحابة أو رآها هو أنه أمسك بعروة، فشهد له النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتمسك بالإسلام حتى يتوفاه الله سبحانه وتبارك وتعالى. وكأنه كان مع بعض اليهود لما قال ذلك، وكأن الكثيرين لم يكونوا يعرفون هذا عن سلمان أنه أسلم، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم أكتم إسلامي عن هؤلاء حتى يأتوا وسألهم عني، وسألهم عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه، فكان جوابهم أنه سيدنا وابن سيدنا وأنه حبرنا وابن حبرنا، ومدحوا فيه مدحا عظيما فيه وفي أبيه. فلما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو أسلم ابن سلام، أرأيتم لو أسلم؟ قالوا معاذ الله حاشا مش ممكن يسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم إن أسلم؟ فكرروا، فخرج ابن سلام وقال يأمرهم أن يتابعوا النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم يعرفون أنه عن الحق، فقالوا شرنا وابن شرنا، ورجعوا عنه ورجعوا في كلامهم الذي قالوا. فالله عز وجل يخبرنا هنا أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل، يعني سيبك من جهل، الجهل لا بيقروا ولا بيكتبوا ولا هم عارفين حال. لذلك لما كانوا أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم مرة في بيت مدراسهم وهم جالسون في بيعتهم أو في كنيستهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم سألهم عن الرجم وقد أتوه برجل وامرأة قد زنيا، قال أما تجدون الرجم عندكم؟ قالوا لا لا، أما أهل العلم منهم فيعرفون يعرفوه، وأما الأغلبية منهم فجهلة لا يقرؤون، ما يعرفوش حاجة في كتابهم، كتابهم بلغة غير لغتهم، فهم لا يقرؤون لا بلغة لهم ولا بغيرهم، فلا يعرفون، يعتمدون على من يقرأ في التوراة. فإذا بقارئ التوراة يأتي بالتوراة يقول له النبي صلى الله عليه وسلم وقد علم أن هذا مما لم يحرفوه في التوراة، مما حرفوا أشياء بس حكم الرجم هذا لم يحرفه موجود، قال فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، هاتوا التوراة واتلوها إن كنتم صادقين. فأتوا بالتوراة وإذا بالقارئ يضع يده على الآية التي فيها الرجل ويقرأ ما قبلها وما بعدها، يعني عايز يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له مش شايف آية فيها الرجل، فحط إيده عليها. فإذا برجل ممن معه قال ارفع يدك، ارفع يدك تقرأ، ارفع إيدك وقرأ لتحت إيدك، رفع يده فقرأها. شوفوا بهت هؤلاء القوم، شوفوا إفكهم وكذبهم، كيف يكذبون على الله سبحانه. بيده كتاب الله ويضع يده على الآية ويقول لا مفيش مفيش، وهو من كبرائهم القارئ للتوراة. إذا كان قارئ التوراة يفعل ذلك، فكيف بباقي هؤلاء أولاد القردة والخنازير لعنة الله عليهم؟ فالله عز وجل يخبرنا أن علماءهم يعرفون ذلك تماما، فيقول أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل، أن يعلموا ما في هذا القرآن أنه كلام رب العالمين، وأن هذا النبي صلى الله عليه وسلم مرسل من ربه. قال سبحانه ولو نزلناه هذا الوحي وهذا القرآن العظيم على بعض الأعجمين كما يدعون، كانوا يدعون على النبي صلى الله عليه وسلم أن غلاما أعجميا هو الذي يعلمه، ثم يقولون واحد اسمه رحمن موجود في اليمامة هو ده اللي بيعلم النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يعرفون أنهم كذابون في ذلك. لا هذا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم ولا هذا يعرف شيئا، ولعله ليس موجودا أصلا. فيقول الله سبحانه يخاطب عقولهم لو كانوا يفهمون، لو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم، كان حيكون به الأمر إيه؟ ما كانوش حيؤمنوا. إذا كان باللغة العربية مش عايزين يؤمنوا، باللغة الأعجمية كان أقول مش فاهمين هذا الذي نقول. فيقول فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين، يعني كأمثال هؤلاء المجرمين ينسلك في قلوبهم الكفر والتكذيب والجدل بالباطل، سلكناه في قلوبهم كأنه كما تقول سلكت الخيط في الخرز، أدخلته بداخلها وانت بتغرز السبحة والعقد تدخل الخيط جوه الإخرام اللي موجودة فيها، كأن هذا الكفر إن سلك بداخل قلوب هؤلاء سلكناه في قلوبهم فلا يخرج من قلوبهم، كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم، لا يؤمنون ولا يصدقون إلا أن يروا عذابا كعذاب الأمم السابقة. في هذه الحالة يندمون حين لا ينفع الندم ويطلبون الاستدراك في وقت العدم، لا ينفعهم شيء إذا آمنوا حين يأتيهم العذاب. قال سبحانه فيأتيهم يعني العذاب بغتة وهم لا يشعرون، فإذا جاءهم العذاب مش حيدلهم وهم شايفين كده وأنه انذار شوفوا جايين كل العذاب، فجأة من غير ما يحسوا يلاقوا العذاب نزل عليهم وهم لا يشعرون. فإذا جاء العذاب يقولون هل نحن منظرون، هل نحن منظرون، يطلبون النظرة. طالما تطلب الانتظار من الآن قدامك الوقت فأسلم وآمن واتبع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول لهم أفبعذابنا يستعجلون، استعجلوا إيه؟ يطلبوا النبي صلى الله عليه وسلم عذاب، عذاب مين؟ هو عذاب البشر، ده عذاب رب العالمين سبحانه. كانوا جهلة، كانوا جهلة، جهلهم عجيب وهم يتعجبون من جهلهم، لما يقولون ربنا عجل لنا خطنا، يلا هات العذاب بقى، عايزين العذاب، ربنا عجل لنا خطنا قبل يوم الحساب، لسه هنستنى يوم القيامة، لا عايزين العذاب دلوقتي. هل الإنسان عاقل يطلب هذا الشيء؟ هذا دليل على جهل هؤلاء، وقد أعمى الله أبصارهم بل بصائرهم، فلم يفقهوا ولم يفهموا حتى ما يقولون، حتى الدعاء الذي يدعونه، ولعلنا سمعنا دعاءهم في يوم بدر يدعون يقول اللهم أهلك مين؟ أقطعنا للرحم الذي يقطع الرحم، يقصدون النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقطع الرحم، وهو يقول قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، أنا عايز أصل الرحم اللي بيني وبينكم، هم يقولون هو أقطعنا للرحم صلوات الله وسلامه عليه، ويدعون ويقولون اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا عذابا من السماء، حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، فيطلبون بدعاء لا يقول إلا إنسان غافل، إنسان غبي لا يفهم الذي يقول، يقولون إذا كان هذا هو الحق بدل ما يقولوا أرشدنا إليه واهدنا به، لا إذا كان ذا حق طب نزل علينا عذاب من عندك. هل إنسان يدعو على نفسه مثل هذا التغفيل ومثل هذا الغباء؟ أهؤلاء المشركون الذين قال الله سبحانه عن هؤلاء أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون لو تركناهم يمتعون يأكلون ويشربون ويلبسون ويتزوجون سنين طويلة وفي النهاية جايلهم الموت, ثم جاءهم ما كانوا يوعدون هل يغني عنهم هذا المتاع الذي تمتعوا هل يغني عنهم طعامهم وشرابهم وقصورهم وبيوتهم لو كانت تغني لأغنت عن السابقين ولكن ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون فقد أنذرنا السابقين فلما لم يستجيبوا جاءهم العذاب وكذلك ننذر هؤلاء وهذه ذكرى من الله رب العالمين وما كنا ظالمين قد أعذر من أنذر وما قصر من بصر فقد أنذرهم الله وأعطى لهم الإعذار أعذروا من أنفسكم قد جاءكم كتاب من عند الله وقد جاءكم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.